نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في مقررنا في هذه الدورة العلمية 16 لهذا العام، عام 39,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نحن الآن نتدارس شيئا من أخلاقه وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قال الفقيه الشافعي أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: وركب أي النبي صلى الله عليه وسلم الفرس والبعير والحمار والبغلة، وأردف معه خلفه على ناقة وعلى حمار، ولا يدع أحدا يمشي خلفه، وعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين، وفراشه من أدم، حشوه ليف، وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، وكان كثير الذكر دائم الفكر، جل ضحكه التبسم، وضحك في أوقات حتى بدت نواجذه وهي الأنياب، ويحب الطيبة ويكره الريح الكريهة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول رحمه الله: وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أحدا يمشي خلفه، بل كان هو عليه الصلاة والسلام يعقب الناس يرحمك الله، فيزجي ضعيفهم ويحمل معه منقطعهم، ويردف معه من أعيا منهم على دابته صلى الله عليه وسلم إن كان راكبا، والله سبحانه وتعالى قد حفظه أن يؤتى من خلفه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أنه كان لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول: خلوا ظهري للملائكة. خرجه ابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم، وهذا اللفظ لفظ أحمد، يقول: خلوا ظهري للملائكة، فإنهم يعقبونه صلى الله عليه وسلم ويحفظونه عليه الصلاة والسلام، والله قد تكفل بحفظه كما في قوله: والله يعصمك من الناس. وأما كونه عليه الصلاة والسلام يعصب على بطنه الحجر من الجوع، فهذا قد جاء في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، وهذه المفاتيح التي أمكنه الله جل وعلا بها من خيرات الأرض ونعيم الدنيا كانت بين يديه حاضرة، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الغرس، يعني الجوع. وهو بهذا اللفظ عند ابن الأعرابي في معجمه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، قد ربطنا على بطوننا الحجر، فرفع صلى الله عليه وسلم بطنه عن حجرين. وهذا عند الترمذي في الجامع وفي الشمائل، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الجوع، وهكذا عمر رضي الله عنهم. ورآهم عليه الصلاة والسلام فصبرهم على ما يلحقهم من شدة الدنيا مع إمكان بسط الله سبحانه وتعالى الخير عليهم، وكان يسليهم ويقول: أما ترضون أن تكون لكم الآخرة؟ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأما كونه عليه الصلاة والسلام هو وأهله يبيتون الليالي طواتا طاوين، يعني طاوين بطونهم على الجوع، فهذا قد جاء في أحاديث متعددة، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله إن كان ليأتي على آل محمد الليالي ما يجدون فيها عشاء. خرجه ابن ماجه وأحمد في الزهد رحمهم الله، وجاء عند الترمذي رحمه الله بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق، جاءني به جبريل عليه السلام. خرج ذلك الإمام أحمد وغيره. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة ذات يوم إليه صلى الله عليه وسلم جافة، فقال لها: من أين لك هذه الكسرة؟ فقالت: يا رسول الله، قرصا خبزته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة منه. صلى الله عليه وسلم: أما إن هذا أول شيء دخل فما أبيك منذ 3 أيام.
حديث حسن، إن ابن سعد في طبقاته، وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، وأبي الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ما دخل فمه طعام صلوات الله وسلامه عليه، فما أعظم صبره وما أكثر إعراضه وأعظمه عن هذه الحياة الدنيا وزينتها مع ما خيره الله سبحانه وتعالى بينها وبين ما عنده له سبحانه. وفي خلافة عمر رضي الله عنه كان في مجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ما بسط الله عليهم من الدنيا في عهده، فقال رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يعني بطنه من الجوع، يعني بطنه من الجوع، ما يجد دقلا يملأ به بطنه، يعني ما يحصل حتى الرديء من التمر ليأكله ويسد به جوعه صلى الله عليه وسلم. فإن الدقل هو التمر الرديء، ومع هذا ما كان يحصله صلوات الله وسلامه عليه. خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على عزوفه عن الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. فكانت حياته وعيشته صلى الله عليه وسلم عيشة الزهاد في هذه الدنيا، ولذلك كان أيضا فراشه من أدم، يعني من جلد، وحشوه ليف، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من الليل من أدم محشوا ليفا. وجاء عنها قالت: كان وساد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه أدم حشوه ليف. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينام على سريره إلى رماله ليس بينه وبينها شيء، يعني إلى الحبال، إلى الحصير الذي قد نسج على سريره، فيقوم وقد أثر في جلده صلى الله عليه وسلم، وكان من ألين الناس، بل ألين الناس جلدا صلوات الله وسلامه عليه. وذات ليلة وطأوه له فطبقوه طبقا 4 بعد أن كان طبقة أو طبقتين، فنام عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح قال لهم: ما هذا؟ قالوا: إنه وسادك، إنه وسادك، أو قالوا فراشك، إنما زدنا عليه أن ثنيناه 4. فقال: أعيدوه على حاله، فلقد ألهاني الليلة عن صلاتي. لما صار لينا بتعطيفه بعضه على بعض كرهه صلى الله عليه وسلم. وقد كان كما قال المصنف متقللا من الدنيا كلها، كما تقدم معنا، وقد أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض. ويدل على هذا حديث ابن مسعود أيضا عند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع على الحصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: جعلت أمسح جنبه، فقلت: يا رسول الله، أفلا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا جاء ذلك من حديث عمر رضي الله عنه، وفي سنده شيء مما قال. لما رآه على هذه الحال فقال: يا رسول الله، أما والله إني لم أكن لا أعلم بأنك أكرم الخلق على الله، ولكني أرى ما أنت فيه، وفارس والروم يتقلبون فيما هم فيه من الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام له: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ قال: بلى. قال: فذلك لكم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحقر هذه الدنيا في عيون أصحابه، وذلك لأنها إذا كثرت شغلتهم. ولذلك قال: أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالزهد في الدنيا مما يوجب اجتماع الفكر واللب على العبد ليعمل لآخرته، فإذا سلط عليه تعلق قلبه بالدنيا وانفتح عليها أشغلته وألهته، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يبغته الأجل وهو على غرة. ازهد بدنياك وحسن العمل. واجعل لوجه الله صالح العمل. تالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كلا منهما إلينا. الموت أدنى في أدنى من الشراك في نعلينا. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونسأل الله حسن العاقبة والخاتمة، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرارينا، فإن الله قد حذرنا منهم بقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعبد ربما دخل في شيء من الدنيا كاره، لا رغبة فيها، ولكنه يكرهه الولد والأهل. فالموفق من وفقه الله وأخذ منها بلغة الراكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه كثير الذكر دائم الفكر، فهذا حاله عليه الصلاة والسلام، وهذا الوصف قد جاء في حقه صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها حديث هند بن أبي هالة حينما سأله ابن أخته حسن رضي الله عنهم جميعا في قوله صف لي منطقه، فقال رضي الله عنه كان كثير الذكر دائما الفكر، وسئل سمرة أجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فسألوه وصف مجلسه فقال كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا اللفظ إلى ابن أبي حاتم، وأنا لم أقف عليه لقلة ما بين يدي من الكتب في هذه الساعة، فلعل من ينتدب نفسه يراجعه، فقد جاء ذكره عند شيخ الإسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام كثير الصمت دائم الفكر. وجل ضحكه التبسم، يعني أنه لا يضحك ولا يبلغ القهقهة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أكثر ضحكه التبسم، وهذا قد ورد في أحاديث كثيرة وشهيرة، وربما ضحك من غير قهقهة حتى بدت نواجذه، كما جاء ذلك في أحاديث متعددة، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، فقال يا رسول الله إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى أن قال ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. الحديث وفيه قال ابن مسعود فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا له، يعني للحبر. هذا فيه إثبات الصفات لله جل وعلا. وهنا إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى التي ينكرها أهل الباطل ممن ينتسب إلى الإسلام، ويا أسفاه فهؤلاء يهود يقرون بذلك وهؤلاء ينكرون صفات الباري تبارك وتعالى. وقد جاءت أحاديث في هذا الباب متعددة ويكفينا منها هذا، وأنا اخترته لما فيه من المقصود هنا ولما فيه من الدلالة في الاعتقاد. وأما كونه صلى الله عليه وسلم يحب الطيب فهذا قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما هو عند النساء وكان عليه الصلاة والسلام يكره الريح الخبيثة كما قال المصنف، وهذا دليله عند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردا أسود، أو قالت بردة سودة، فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف. صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء، يعني يلبسها، فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، وكان تعجبه الريح الطيبة. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، وهذا قد جاء في أحاديث، فمن ذلك مزحه مع المرأة العجوز التي قال لها، وحديثها صحيح: لا يدخل الجنة عجوز. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يوم القيامة يبعثون في سن واحدة، فيدخلون الجنة على سن واحدة 33، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وهذا كثير في الأحاديث. ومن أعظم ما يستدل به في هذا وأشهره عفوه عن أهل مكة الذين آذوه صلى الله عليه وسلم وبلغوا فيه من الأذى مبلغا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: لا أقول إلا كما قال العبد الصالح: يغفر الله لكم، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا قصته صلى الله عليه قصة هند معه صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة في إسلامها، حينما قالت له: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض أهل بيت أبغض إلي من أهل بيتك، وإنه ليس على وجه الأرض الآن أحد أهل بيت أحب إلي من أهل بيتك، إلى آخر الحديث. فقبل صلى الله عليه وسلم منها وبايعها صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا قد أدبه بذلك في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعفو هو قبول العذر والصفح عمن اعتذر، وما ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلا لأنه أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، والكريم يعذر ويصفح، واللئيم يهتك ويفضح. وقد كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني تعرفون نسبه فيكم وصدقه وأمانته، فقد شب فيكم، تعرفون ذلك منه كله. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه هذا. حريص عليكم، يعني حريص على إيصال الخير إليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. والصفح من شيم الكرماء الرحماء، والغلظة والفظاظة من شيم اللؤماء، والجفاة البعداء عن الخير، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني به الاستغفار. إذا جاءوك معتذرين فاقبل واستغفر لهم. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب غاية. وقد تقدم معنا أنه ما كان ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يعفو ويصفح، وما ينتهك ما يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، فينتقم لله سبحانه وتعالى. وقوله وكانت، نعم يا شيخ عبد القادر.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان كما وصفه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكانت معاتبته صلى الله عليه وسلم تعريضا، ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ونحو ذلك، ويأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق.
نعم، كانت معاتبته تعريضا، يعني لا يصرح بأسماء المعاتب، وإنما يكتفي بذكر ما فعله المعاتب أو قاله. فهنا ذكر قصة أسياد بريرة، موالي بريرة رضي الله عنها، حينما كاتبتهم واشترطوا أن يكون الولاء لهم. والمكاتبة هي أن يسعى العبد في فكاك رقبته من سيده، هذا هو تعريفها. المكاتبة هي سعي العبد في فكاك رقبته من سيده، يعني يشتري نفسه من أسياده. فإذا أذنوا له بالمكاتبة كاتبهم على ذلك، إما بأن يعمل وإما بأن يستدين حتى يعتق نفسه، ثم بعد ذلك يسدد، كما في حديث بريرة. فجاءت بريرة رضي الله عنها تستعين بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إن شاء مواليك أن أعدها لهم فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم فأبوا، فرجعت إلى عائشة فأخبرتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: اعتقيها وليشترطوا ما اشترطوا. ثم خرج إلى المسجد فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وحديثها في الصحيح. وهكذا قصة النفر الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا بعض أزواجه عن حاله، فكأنهم تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا قال بعضهم: قد غفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج حتى صعد المنبر ثم قال: ما مقالة تبلغني عن بعضكم؟ ثم ذكر مقالهم ثم قال: أما إني والله أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولم يسم صلى الله عليه وسلم، ولكن قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى في بعض الأحيان. والشاهد أن حاله العام هو ما ذكر المصنف رحمه الله، ولكل قاعدة استثناءات. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق، وقد جاء هذا في أحاديث، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. ذلك حينما جاء من جاء من اليهود سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. والسام هو الموت. فردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهم بقوله: وعليكم. فلم تطب نفس عائشة رضي الله عنها إذ سمعتهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال: ما هي عائشة؟ فقالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: ألم تسمعي ما أجبتهم به؟ وعليكم. إن كنتم دعوتم علينا بالموت فنحن نقول: وعليكم، أنتم معنا ويكفي. جاء الرد مؤدبا، إن كان قالوا السلام فعليكم تحتمل، وإن كان قالوا السام الموت فعليكم تحتمل. فالرد من جنس ما قالوه. وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى هذا، وقال لها: عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. وقال إنه إن الله رفيق، فهذا من أسمائه سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه من العنف. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على العفو والصفح. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كان يحث عليه، وحثه عليه وترغيبه فيه بذكر ثوابه والأجر المعدود في مقابل الصفح، فيقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وذلك لأن النفوس، ومن لا يعلم من أهل الجهالة، يظن أن العفو ضعف. ليس كذلك، العفو من شيم الكرمة، والصفح من أخلاق الحلمة. والغلظة والشدة من أخلاق اللؤم عياذا بالله من ذلك. وكان يحث على مكارم الأخلاق، هذا قد جاء في أحاديث كثيرة، وقد أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن أو حسن خلقه أو خلقه، حسن خلقه حسن خلقه. وعلى كل حال مطلوب تحسين الأخلاق، وإنما الحلم بالتحلم. فيقول: أنا زعيم، يعني ضامن متكفل كافل، كما قال الله جل وعلا مخبرا عن نبي الله عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام حينما أذن مؤذن في العير: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا فقد أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل البعير وأنا به زعيم، يعني ضمين أو كفيل. وقد جاء في الحديث: الزعيم غارم، يعني الكفيل. فهذا فعيل بمعنى فاعل، ضمين بمعنى ضامن، زعيم بمعنى زاعم غارم يضمن، فهو فعيل بمعنى فاعل. لا كما سمعنا بعض الصعافقة الجهلة يقول إنه دليل على ما على اليقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هكذا فليكون العلم وإلا فلا. صعافقة أجانب عن العلم وما عد عندهم استعداد يراجعون أو يكتبون، يرونه عيبا، تذببوا قبل أن يتحصرموا فظنوا أنهم قد تحصرموا، فهم في الحقيقة جهلة جهلا مركبة. زعيم، لو تقرأ الآية فقط دلتك على معناها. ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولو قرأوا الحديث: الزعيم غارم، لعرفوا أن الزعيم هنا الضمين والكفيل. لكن يا أسفاء، تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مجلس. يا أسفاء، وحتى سامها كل مفلس. فيا أسفاء لحريم العلم، استبيح حريمه من أمثال هؤلاء. زعيم معناه ضمين، وهؤلاء لا يعرفون لا لغة ولا حديثا ولا حتى قرآن. لو قرأ القرآن لوجد هذه الآية، لو فتح أبو لحسة على زعماء لجاءته هذه الآية، وجاءه الحديث على هذه الآية. ولكن أنتم في آخر الزمان، اتخاذ الرؤوس الجهال، فيظلون ويظلون ويظلون. وهكذا سمعنا بعضهم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقول الإيمان. ما شاء الله، الإيمان الموت بإجماع المفسرين. يقول ابن القيم هذه الآية بإجماع المفسرين أن المراد بها الموت. والقرطبي يقول في الآية مسألة واحدة بس، ما هي؟ الموت. قال هذه الآية معناها الموت، على كثرة ما يأتي بالمسائل في الآيات، 20 مسألة، 30 مسألة، 15 مسألة وهكذا، هذه الآية ما فيها إلا مسألة واحدة الموت. وذكرني هذا بجاهل آخر قبل هذا لما قلت يوما من الأيام إنا أنزلناه، ما فيها دلالة إلا على مسألتين، كلمة أنزلناه دلالة على أن القرآن منزل، وعلى أن على إثبات صفة العلو، فإن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فقال من كيف يحصر كتاب الله في فهمه هو؟ طيب تفضل أنت يا أيها العبقري الجهول، فأتنا بما في كلمة أنزل من العلم الذي لم تبلغه منا العقول، هات. جهال جهلة جهلا مركبا للأسف، وقد بلوا في أنفسهم بهذا البلاء، يسمعون الديك تصيح فرادوا أن يصيحوا معها وهم فراريج للأسف للأسف. فإلى الله المشتكى يا محنة العلم بهؤلاء، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالمه، على اللفظ الآخر اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول إيش؟ الإيمان. هذا قول الزنادقة كما ذكره ابن كثير، قول أهل الإلحاد والضلال، وهذا هو فتح باب الضلال عند الصوفية، وإخواننا أهل السودان خاصة يعرفون هذا ممن هم معنا في المجلس، يعبد ربه حتى يصل إلى درجة يسمي نفسه وصل فيها إلى ما؟ إلى اليقين، فتسقط عنه التكاليف. وقد لمح إلى هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره بأن هذا قول أهل الباطل، تسقط عنهم الصلاة والصيام وغير ذلك، ولا لا؟ ما عاد فيه، راحت التكاليف. ففسروا كتاب الله بغير ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما في كتاب الله ففي المدثر، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فاليقين هنا الموت. وأولى ما فسر القرآن القرآن، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، في الحجر مراد به الموت. فإن عبادة ابن آدم ليس لها أمد تنقطع به وتقف عنده إلا واحد من اثنين، ذهاب العقل أو الموت. إذا ذهب العقل فلا عبادة ذات، ما في تكليف، أو الموت. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عثمان بن مضعون، حينما قالت المرأة شاهدة له بالكرامة، قال وما يدريك، ثم قال أما إنه عبد صالح قد أتاه اليقين، عثمان بن مضعون. اليقين هو الموت، ولكن هؤلاء ماتت فهومهم فتشوهت علومهم، وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. وصدق من قال ليس الصحيح إذا مشك المقعد، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد، فهؤلاء يظنون أنفسهم أصحى وهم مقعدون في الحقيقة، قد أدنفهم مرض الجهل وأهزلهم. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليهم بمراجعة الحق والرجوع إليه والتواضع للحق، وعلى العبد وطالب العلم خاصة أن ينظر في من يتعلم على يديه، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول الإمام مالك رضي الله عنه: أدركت 70 في هذا المسجد، كلهم لو وضع أحدهم على بيت المال لكان أمينا ولم يأخذ عنه. حتى جاء ابن شهاب الزهري قال: فابتدرناه، لأنه كان يدري هذا الشأن. فعلى طالب العلم ألا يقعد إلا إلى المفيد الناصح، ويبتعد عن صاحب الجهل الفاضح. نسأل الله العافية والسلامة. كان عليه الصلاة والسلام متحليا بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وقد انتدب أئمة الإسلام أنفسهم في هذا الباب وكتبوا الكتب في هذا الجانب في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. فمن ذلك كتب الأدب التي هي ضمن المصنفات، كالأدب في صحيح البخاري، والأدب في جامع الترمذي، والأدب في سنن أبي داود، وأمثالها في أثناء كتب، وكتبا مفردة في الآداب كالأدب المفرد للبخاري، والأدب الذي طبع مؤخرا مفردا لابن أبي شيبة، وأخلاق النبي صلى الله عليه آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه آداب النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، والآداب للبيهقي، ومكارم الأخلاق للطبراني، ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، ومكارم الأخلاق للخرائط. وهكذا كل ذلك كتبوه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، ليبقى بين أيدي الناس حتى يستفيدوا منه ويتذاكروه. فالواجب علينا جميعا ألا ندع القراءة في هذه الكتب. من ذلك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، والأنوار في شمائل المختار للبغوي رحمهم الله جميعا. فهذه الكتب لا بد من العود إليها والرجوع إليها، حتى يرى الإنسان صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بقي دقيقة على الأذان.
نعم،
بقي دقيقة على الأذان.
طيب اقرأ علينا السطر هذا فيه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. نعم. وإذا نام واضطجع اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.
نعم، هذا قد جاء فيه الأحاديث الصحيحة كما ذكرت عائشة وغيرها أنه كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تطهره وفي ترجله وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. والترجل هو البدء بالجانب الأيمن بشق الرأس الأيمن من الشعر حينما يمشطه، يبدأ بالجانب الأيمن. والتنعل إدخال الرجل في النعل، كان يبدأ باليمنى إكراما لها وتكون أول ما يكرم ويعز هي برفعها عن الأرض والقذى فتنعل فتلبس، ويؤخر اليسرى. وهكذا إذا خلع قدم اليسرى، وتكون اليمنى آخر ما يخلع عكس اللبس. وهكذا دخول المسجد يبدأه باليمنى إكراما للمسجد، واليمين دائما محل الإكرام فيبدأ بتقديمها في هذا المكان المكرم، والعكس الخروج. فيقدم اليسرى لخسة الشارع ولما فيه من الأذى. نعم، كان عليه الصلاة والسلام لا يباشر بيمناه الأذى، وإنما يباشره باليسرى لأنها هي أهل ذلك. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، كل ذلك إكراما لليمين، كل ذلك إكراما لليمين عن الأذى. وكان إذا نام اضطجع، يعني على جنبه الأيمن، وهذا هو الصحة، فإن المرأة إذا نام على جنبه الأيمن واستقبل القبلة ارتاح جسمه، ما إذا نام على الجانب الأيسر فالجانب الأيسر فيه القلب فيحصل فيه الضغط عليه فيضيق النفس فيتعب في نومه. فالنوم على اليمين أرفق بالإنسان وأرحم به. نعم،
وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، لا ترفع فيه الأصوات ولا يؤذين فيه الحرم، أي لا يذكر فيه النساء، يتعاطفون فيه بالتقوى ويتواضعون، ويوقر الكبار ويرحم الصغار، ويؤثرون المحتاج، ويحفظون الغريب، ويخرجون أدلة على الخير.
نعم، كان مجلسه مجلس حلم وحياء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يحد بصره في أصحابه، وهكذا أصحابه لا يحدون أبصارهم فيه، حياء منه صلى الله عليه وسلم. فمجلسه مجلس الحلم والحياء. فأما الحلم فقد تقدم معنا قصص فيه، في قصة من أسى إليه صلوات الله وسلامه عليه، ويكفينا ذلك، وتكلمنا عليه البارحة. وأما كونه لا ترفع فيه الأصوات فقد أدبنا ربنا جل وعلا بهذا في مطلع سورة الحجرات، حينما نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي. ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاول به الخطباء، خطباء الوفود الذين يفدون عليه يقاولهم به، يعني إذا قالوا هم وتمدحوا بما عندهم من المكارم، أقام لهم من؟ أقام لهم ثابت بن قيس بن شماس، كما أنه يواجه الشعراء بحسان وبكعب بن مالك وأمثالهم. فالشاهد هؤلاء أمثالهم وهؤلاء أمثالهم، فهؤلاء في الشعر وثابت بن قيس بن شماس. لما نزلت آية الحجرات غاب، تغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده، فقال: ما بال ثابت بن قيس بن شماس؟ أشتكى؟
فقال أحد الصحابة إنه لجاري وما علمنا له بش علمت له بشكوى. ثم ذهب إليه وأخبره بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أما إنكم تعلمون إنه قد أنزلت هذه الآية ولا ترفعوا فوقكم أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط يعني لأجل أن تحبط لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فوقف هذه الآية عظيمة وهو يعرف نفسه أنه يرفع صوته فوق صوت النبي لكنه رضي الله عنه ظن أنها عامة في كل رفع وصوته ورفعه له فيه مصلحة للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في مقاولة الوفود الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر لهم هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال وإنكم لتعلمون أني من أرفعكم صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال عليه الصلاة والسلام لا. ثم بشره بأنه من أهل الجنة فمات رضي الله عنه شهيدا يوم اليمامة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد الله قد أدبنا أن نرفع الأصوات عنده بنص هذه الآية وصريح هذه الآية. وعمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين من ثقيف لما رآهما وقد رفعا صوتيهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل قال من أين أنتما؟ فقال من ثقيف. فقال أما إنكما لو أنكما من أهل لو كنتما من أهل المدينة لا أوجعتكما ضربا فإن الله يقول. وذكر الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدل ذلك على أن الجلوس بين يديه عليه الصلاة والسلام لا بد فيه من التأدب بخفض الصوت ولا تؤذى فيما في مجلسه عليه الصلاة والسلام الحرم يعني لا ينال من المحارم من النساء بالكلام فيهن ولا من اغتياب باغتيابهن أو التشبيب بهن أو نحو ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض ذلك أشد البغض. وقد قتل من كان يتطاول في أعراض المسلمين عبد الله بن خطل ومن معه. وهكذا قال من يؤذنني في رجل يعذرني في رجل قد آذى الله ورسوله كعب بن الأشرف لأنه كان يهجو المسلمين ويتشبب في نسائهم فيؤذيهم في محارمهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله أذن فيه. فالشاهد أن مجلسه كان عليه الصلاة والسلام مجلس الحلم والحياء والعفاف والطهر والصيانة فلا تؤذى فيه المحارم يعني لا يذكر فيه الناس ويتعاطفون فيه بالتقوى يعني لا فضل لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الشريف والوضيع كلهم في ذات الله سواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان في المجلس بلال وفي المجلس أبو بكر رضي الله عنهم وفي المجلس عمر وفي المجلس سلمان رضي الله عنهم وفي المجلس عثمان وعلي وفي المجلس صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنهم يتعاطفون بالتقوى. وهكذا يوقر الكبار. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصحابه فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، يعني النخلة، فذهب الناس في شجر البوادي ووقع يقول في نفسي أنها النخلة، لكنه استحيا من أن يتكلم توقيرا لمجلس فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان وعلي وكبار الصحابة رضي الله عنهم، فاستحيا فصمت وهو يعلم توقيرا لهؤلاء وتقديما لهم، فكان أن أخبر والده فقال ليتك قلتها فلو قلت ليتك قلتها ولو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، لأنه يظهر بهذا إيش قدره في العلم ومكانه من العلم، لكنه رضي الله عنه لم يتقدم بين يدي من هو أولى منه، وكان يرحم الصغار صلى الله عليه وسلم، يؤتى إليه بهم فيلاطفهم ويمازحهم صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالصغير الطفل الرضيع فيبول على ثوبه فلا يستنكف ولا يستكبر ولا يتأفف، بل يدعو بالماء ويصبه عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان على منبره صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن الحسيني يرفلان فنزل من على المنبر وأخذهما وأقعدهما بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهكذا لما زار أم سليم أم أنس رضي الله عنه لاطف أخاه الصغير قائلا له يا أبا عمير ما فعل النغير، فكان يرحم الصغار صلى الله عليه وسلم، وكان إذا من رحمته بالصغار يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها يخفف فيها لما يعلم من وجد أمه عليه، يعني أمه تبقى معلقة به تريد أن تسكته لكنها مشغولة بالصلاة فيذهب خشوعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختصر في الصلاة يوجز فيها في تمام لا إخلال فيه، إيجاز في تمام حتى يسرع بالانتهاء من الصلاة لتقوم إلى ولدها الذي يبكي، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار. وقصة ابن ابنته حينما أرسلت إليه وجاء إليها وأقسمت عليه فوجده يجود وروحه تقعقع، فمسح عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذرفت عيناه، فقيل له فقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقول عليه الصلاة والسلام في العموم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من يرحمكم من ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا كان يؤثر المحتاج كما في قصة وفد بني تميم الذين جاءوا إليه وقد تقلدوا النمار وعرف الفاق في وجوههم عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا في أصحابه حتى قام عنده كومان من طعام وثياب، فرؤي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحابه الذين أنزل الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في قصة الأنصاريين والضيف لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة حينما أضافاه وهو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم شيء فقدماه وأطفأ السراج وتظاهرا بأنهما يأكلان ولا يأكلان حتى شبع، فلما غدا الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وأنزل الله جل وعلا الآية. فالشاهد هذا خلقهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويحفظون الغريب، يعني الغريب الضيف إذا جاءهم قدموا له كما وصفهم الله سبحانه وتعالى به في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، الآية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فيحفظون الغريب
ويؤثرونه على أنفسهم ويكرمونه ويخرجون أدلة على الخير، يعني يخرجون في البلدان أدلة أدلاء أدلة أدلاء جمع دليل وجمع دال على الخير، فهؤلاء هم الأدلة. وكان يتألف أصحابه عليه الصلاة والسلام، يتألفهم بحسن المعشر ويتألفهم بالعطاء. فأما حسن المعشر فقد استأذن عليه من استأذن ذات مرة، كما في حديث عائشة فقال بئس أخو العشيرة، ثم أذنوا له أذن له، فلما دخل تطلق في وجهه وهش وبش، فلما خرج قيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، من فر الناس منه وهربوا منه بسبب فحش لسانه وبذاءة لسانه. فكان يتألف أصحابه ويتألف الناس الوافدين عليه بحسن الكلام وإن علم فيهم ما علم، فكان عليه الصلاة والسلام يتألفهم بحسن الكلام بحسن المعشر، فبذل حسن معشره صلى الله عليه وسلم. هذا من المداراة، والمداراة صدقة، والمداراة عاقبتها حميدة. هذه الدار دار المداراة كما قال الشاعر: وإنما أنت في دار المداراة، من يدري دار ومن لم يدري سوف يرى، عما قريب أو قليل نديما للندامات. فالمداراة مطلوبة، المداهنة ممنوعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بذل حسن المعشر، ولكنه نصح فقال بئس أخو العشيرة صلوات الله وسلامه عليه. وكان يتألف أصحابه على الدين، فكان يعطي حديث عهد بالإسلام العطاء الكثير، ولا يدع ولا يعطي قدماء الصحابة، كما في قصة حنين قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير؟ لما أعطى أبا سفيان 100 من الإبل رضي الله عنه، كان حديث عهد بإسلام يتألفه المؤلف قلوبهم، يعطون من الزكاة، هذا أعطاه من المغانم، وأعطى ابنه معاوية يقال 100، وأعطى عيينة بن حصن فزاري 100، وأعطى عباس بن مرداس ثم كمل له 100. فالشاهد كان يتألف ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي أقواما وأدع آخرين، وإن من أدع لأحب إلي ممن أعطي، مخافة أن يكبهم الله في النار، يعني يتألفهم على الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد كان ذلك كله منه عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي العطاء عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يعطي القطيع بين جبلين لا يتردد في ذلك، يكرم به ويتألف به أصحابه. ولذلك لما رؤي منه هذا عادوا إلى أقوامهم قائلين: إن اذهبوا إلى هذا الرجل فإنه ليس أحد أكرم منه ولا أكثر عطاء منه، فوالله إنه ليعطي العطاء يعطي الجزل ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فتألف الناس عليه الصلاة والسلام بالعطاء، وكما قلنا في الأمس: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وكان يكرم الكريم، كريم كل قبيلة، كبراء القبائل كان يكرمهم عليه الصلاة والسلام، وكبراء القوم كان يكرمهم، كبراء العشائر كان يكرمهم ويعطيهم منزلتهم، كما قال في أبي سفيان يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال له العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل إيش شريف يحب الفخر، يعني يذكر بمكرمة، فأكرمه صلى الله عليه وسلم فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مع أنه من قال: من أغلق عليه بابه بيته فهو باب بيته فهو آمن، أو بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، لكن خص أبا سفيان بالذكر إكراما له وإجلالا له حتى يقع ذلك في نفسه موقعه. فلقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا غايته. وأما تفقده أصحابه فهذا كثير، فمنه قصة ثابت بن قيس بن شماس ومنه قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد ففقدها صلى الله عليه وسلم فقيل له قد ماتت البارحة، فعتب على الصحابة وقال أفلا آذنتموني، قالوا قد كرهنا أن نؤذيك، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها صلى الله عليه وسلم فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم، يعني فاحشا في القول ولا متفحشا، ولكن ولم يكن أيضا يجزي السيئة بالسيئة، وإنما كما قلنا قبل قليل وقلنا البارحة تقدم معنا الأحاديث فيه كان يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه، بل يعفو ويصفح ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط. تقدم معنا في حديث عائشة ما ضرب رسول الله رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادمة الحديث إلا أن يجاهد في سبيل الله فيضرب بيده، يضرب بيده العدو عليه الصلاة والسلام. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا فيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا خير بين السهولة واليسر والسعة وبين المشقة وإن كان فيها مزيد أجر فإنه يختار السهولة صلى الله عليه وسلم. فتارة صلى الله عليه وسلم صام في السفر فصام معه أصحابه وتركهم، وتارة لما رأى المشقة لحقتهم أفطر وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين يعني جائزين جائزين إلا اختار أيسرهما. وهذا فيه تأديب لنا وتأديب للولاة بأن يجنحوا إلى الأيسر والأرفق والأسهل بالناس ما لم يكن إثما، فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحكام والولاة أن يقتدوا به، ينبغي لنا جميعا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أنه ما يخير المرء بين أمرين إلا ويختار السهولة واليسر، ما لم يكن في هذه السهولة واليسر إثم يوقع في الإثم فلا يتحمل حينئذ المشقة. وعلى كل حال يقول المصنف وقد جمع الله سبحانه وتعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم وآتاه علم الأولين والآخرين، يعني هذا الوحي الذي أنزله الله عليه، ففيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وفصل ما بيننا. آتاه الله علم الأولين والآخرين من علوم الغيب، فقد أخبره الله سبحانه وتعالى بما كان قبل، تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك. هذه الرسل قد اندثرت أخبارها، أرأيتم لو لم تأتي في القرآن من؟ لقد كان في قصصهم عبرة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذا هو العلم الأولي. وأما العلم الأخروي فما أخبر الله فما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور آخر الزمان ومن أمور الفتن، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة، فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه من علامات النبوة هذه. وهكذا ما أخبرنا به عن الجنة والنار فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الذي أنزله على رسوله وجاءنا به عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم في سنته، وأخبرنا بما فيه الفوز والنجاة لنا. فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالشاهد هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعن أمته نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، وفي رواية لا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة خنس الإبهام من يده اليسرى، يعني 29 الشهر مرة 30 ثلاث مرات بالأصابع، أصابع اليدين 20، والمرة الثالثة قال وهكذا، في الثالثة خنس، يعني لوى الإبهام وطواها من اليد اليسرى، فكانت الثالثة 9 أصابع فيها فقط، فهي 29. فيقول عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية، قال ولا معلم له، يعني عليه الصلاة والسلام من البشر، وهذا إشارة إلى قوله إنما يعلمه بشر، كذبهم الله بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين. فكان عليه الصلاة والسلام أميا جاء بهذه الأخبار عن الله جل وعلا، فدلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، وآتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، آتاه من الخصائص والفضائل ما فضله به على بقية الرسل، وما فضل به أمته على بقية الأمم وعلى سائر الأمم، مما لا يتسع سرده الآن، لأن هذا بابه باب كبير واسع، ألا وهو باب الخصائص، خصائصه عليه الصلاة والسلام في نفسه، وخصائصه مع أمته صلوات الله وسلامه عليه، واختاره على جميع العالمين الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وفضل أمته على العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك إلا لأنه آخر الرسل وأمته آخر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ويقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا يوم القيامة ولا فخر، وإنما قال يوم القيامة لأن ذلك اليوم ما فيه معارض له، قال يوم القيامة لأنه هو سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا ويوم القيامة، لكنه ذكر يوم القيامة كما قال شراح الحديث لأنه في الدنيا قد كذبه أعداؤه وخصومه ولم يسلموا له بذلك، فهم وإن نازعوه في الدنيا إلا أن الله يفضحهم يوم القيامة ويعلي قدره عليهم ويريهم فضله في الآخرة حين لا يستطيعون تكذيبه ولا رده، مع أنهم كذبوه في الدنيا وصدقهم من صدقهم ممن لم يرد الله هدايته، هذا إن حصل في الدنيا وصدقهم من صدقهم، لكنه في الآخرة لن يحصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، وقبح الله من قال لماذا لم يتواضع، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، كيف لم يتواضع، فضل الله فاك أيها الكاذب، سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم يقول ولا فخر، إيش بعد هذا، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فهذا غاية التواضع، آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائي ولا فخر، يقول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو منزله صلى الله عليه وسلم، آتاه الله جل وعلا ما لم يؤت غيره من الفضل، واختصه الله سبحانه وتعالى به، واختاره على جميع الأنبياء والرسل، فغيرهم من باب أولى صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، كما قال المصنف. وثبت في الصحيح يقول رحمه الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هذا قد تقدم معنا، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل في طيب رائحته. وقوله ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذا كله دليل على حلمه صلى الله عليه وسلم واتساع صدره ورحابة صدره. وقد قلنا إنه أيضا في صفاته الخلقية واسع الصدر، وفي صفاته أيضا الخلقية هو واسع الصدر كثير الحلم، بل إليه المنتهى في هذا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا حسن معشره صلى الله عليه وسلم وحسن ملاطفته للصغار صلى الله عليه وسلم. فقد كان أنس رضي الله عنه صغيرا حينما كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، وفيه حسن العشرة للخادم، وحسن العشرة فيها استدامة الألفة، وسوء العشرة فيها انقطاع الألفة. وقوله لما فعلت هذا لم أفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا أو ألا فعلت كذا. هذا فيه تعويد النفس على ترك العتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، بل كان ينكر على أزواجه رضي الله عنهن إذا عاتبن أنسا رضي الله عنه وأغلظن عليه في هذا، ويقول دعوه لو قدر لكان. وهنا إلى هنا ينتهي ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام على هذه النبذة اللطيفة الشريفة التي اختارها أخونا الشيخ عبد القادر الجنيد، وكان اختياره موفقا لها من كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. والكلام هذا الذي سمعتموه فيه قصور يناسب الوقت والوضع، وكرمكم يسدل الستور على القصور، وقد أشرنا إشارات خفيفات، وإلا لو شرح شرحا يليق به لطلع في مجلد ضخم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ولكم لقاءات أخرى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في مقررنا في هذه الدورة العلمية 16 لهذا العام، عام 39,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نحن الآن نتدارس شيئا من أخلاقه وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قال الفقيه الشافعي أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: وركب أي النبي صلى الله عليه وسلم الفرس والبعير والحمار والبغلة، وأردف معه خلفه على ناقة وعلى حمار، ولا يدع أحدا يمشي خلفه، وعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين، وفراشه من أدم، حشوه ليف، وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. وكان كثير الذكر دائم الفكر، جل ضحكه التبسم، وضحك في أوقات حتى بدت نواجده وهي الأنياب، ويحب الطيبة ويكره الريح الكريهة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول رحمه الله: وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أحدا يمشي خلفه، بل كان هو عليه الصلاة والسلام يعقب الناس، يرحمك الله، فيزجي ضعيفهم ويحمل معه منقطعهم ويردف معه من أعيا منهم على دابته صلى الله عليه وسلم إن كان راكبا، والله سبحانه وتعالى قد حفظه أن يؤتى من خلفه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أنه كان لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول: خلوا ظهري للملائكة. خرجه ابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم، وهذا اللفظ لفظ أحمد، يقول: خلوا ظهري للملائكة، فإنهم يعقبونه صلى الله عليه وسلم ويحفظونه عليه الصلاة والسلام، والله قد تكفل بحفظه كما في قوله: والله يعصمك من الناس. وأما كونه عليه الصلاة والسلام يعصب على بطنه الحجر من الجوع، فهذا قد جاء في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، وهذه المفاتيح التي أمكنه الله جل وعلا بها من خيرات الأرض ونعيم الدنيا كانت بين يديه حاضرة، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الغرس، يعني الجوع، وهو بهذا اللفظ عند ابن الأعرابي في معجمه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، قد ربطنا على بطوننا الحجر، فرفع صلى الله عليه وسلم بطنه عن حجرين. وهذا عند الترمذي في الجامع وفي الشمائل، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الجوع، وهكذا عمر رضي الله عنهم. ورآهم عليه الصلاة والسلام
فصبرهم على ما يلحقهم من شدة الدنيا مع إمكان بسط الله سبحانه وتعالى الخير عليهم، وكان يسليهم ويقول: أما ترضون أن تكون لكم الآخرة؟ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأما كونه عليه الصلاة والسلام هو وأهله يبيتون الليالي طواتا طاوين، يعني طاوين بطونهم على الجوع، فهذا قد جاء في أحاديث متعددة، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله إن كان ليأتي على آل محمد الليالي ما يجدون فيها عشاء. خرجه ابن ماجه وأحمد في الزهد رحمهم الله، وجاء عند الترمذي رحمه الله بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق، جاءني به جبريل عليه السلام. خرج ذلك الإمام أحمد وغيره. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة ذات يوم إليه صلى الله عليه وسلم جافة، فقال لها: من أين لك هذه الكسرة؟ فقالت: يا رسول الله، قرصا خبزته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة منه. صلى الله عليه وسلم: أما إن هذا أول شيء دخل فما أبيك منذ 3 أيام. وهو حديث حسن عند ابن سعد في طبقاته، وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، وأبي الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. 3 أيام ما دخل فمه طعام صلوات الله وسلامه عليه، فما أعظم صبره وما أكثر إعراضه وأعظمه عن هذه الحياة الدنيا وزينتها، مع ما خيره الله سبحانه وتعالى بينها وبين ما عنده له سبحانه. وفي خلافة عمر رضي الله عنه كان في مجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا ما بسط الله عليهم من الدنيا في عهده، فقال رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يعني بطنه من الجوع، يعني بطنه من الجوع، ما يجد دقلا يملأ به بطنه، يعني ما يحصل حتى الرديء من التمر ليأكله ويسد به جوعه صلى الله عليه وسلم. فإن الدقل هو التمر الرديء ومع هذا ما كان يحصله صلوات الله وسلامه عليه. خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على عزوفه عن الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. فكانت حياته وعيشته صلى الله عليه وسلم عيشة الزهاد في هذه الدنيا، ولذلك كان أيضا فراشه من أدم، يعني من جلد، وحشوه ليف، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من الليل من أدم محشوا ليفا. وجاء عنها قالت: كان وساد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه أدم حشوه ليف. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينام على سريره إلى رماله ليس بينه وبينها شيء، يعني إلى الحبال، إلى الحصير الذي قد نسج على سريره، فيقوم وقد أثر في جلده صلى الله عليه وسلم، وكان من ألين الناس، بل ألين الناس جلدا صلوات الله وسلامه عليه. وذات ليلة وطأوه له فطبقوه طبقا أربع بعد أن كان طبقة أو طبقتين، فنام عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح قال لهم: ما هذا؟ قالوا: إنه وسادك، إنه وسادك، أو قالوا فراشك، إنما زدنا عليه أن زنيناه أربعة. فقال: أعيدوه على حاله، فلقد ألهاني الليلة عن صلاتي. لما صار لينا بتعطيفه بعضه على بعض كرهه صلى الله عليه وسلم. وقد كان كما قال المصنف متقللا من الدنيا كلها، كما تقدم معنا، وقد أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض. ويدل على هذا حديث ابن مسعود أيضا عند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع على الحصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: جعلت أمسح جنبه، فقلت: يا رسول الله، أفلا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا جاء ذلك من حديث عمر رضي الله عنه، وفي سنده شيء مما قال. لما رآه على هذه الحال فقال: يا رسول الله، أما والله إني لم أكن لا أعلم بأنك أكرم الخلق على الله، ولكني أرى ما أنت فيه، وفارس والروم يتقلبون فيما هم فيه من الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام له: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ قال بلى، قال فذلك لكم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحقر هذه الدنيا في عيون أصحابه، وذلك لأنها إذا كثرت شغلتهم. ولذلك قال: أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالزهد في الدنيا مما يوجب اجتماع الفكر واللب على العبد ليعمل لآخرته، فإذا سلط عليه تعلق قلبه بالدنيا وانفتح عليها أشغلته وألهته، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يبغته الأجل وهو على غره. ازهد بدنياك وحسن العمل. اجعل لوجه الله صالح العمل، تالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كلا منهما إلينا. الموت أدنى من الشراك في نعلينا. هذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونسأل الله حسن العاقبة والخاتمة، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرارينا، فإن الله قد حذرنا منهم بقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعبد ربما دخل في شيء من الدنيا كاره، لا رغبة فيها، ولكنه يكرهه الولد والأهل. فالموفق من وفقه الله وأخذ منها بلغة الراكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه كثير الذكر دائم الفكر، فهذا حاله عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف قد جاء في حقه صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها حديث هند بن أبي هالة حينما سأله ابن أخته حسن رضي الله عنهم جميعا في قوله: صف لي منطقه. فقال رضي الله عنه: كان كثير الذكر دائم الفكر. وسئل سمرة أجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فسألوه وصف مجلسه فقال: كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا اللفظ إلى ابن أبي حاتم، وأنا لم أقف عليه لقلة ما بين يدي من الكتب في هذه الساعة، فلعل من ينتدب نفسه يراجعه. فقد جاء ذكره عند شيخ الإسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام كثير الصمت دائم الفكر، وجل ضحكه التبسم، يعني أنه لا يضحك ولا يبلغ القهقهة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أكثر ضحكه التبسم، وهذا قد ورد في أحاديث كثيرة وشهيرة، وربما ضحك من غير قهقهة حتى بدت نواجذه، كما جاء ذلك في أحاديث متعددة، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، فقال: يا رسول الله، إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى أن قال: ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. الحديث وفيه قال ابن مسعود: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا له، يعني للحبر. هذا فيه إثبات الصفات لله جل وعلا. وهنا إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى التي ينكرها أهل الباطل ممن ينتسب إلى الإسلام، ويا أسفاه، فهؤلاء يهود يقرون بذلك، وهؤلاء ينكرون صفات الباري تبارك وتعالى. وقد جاءت أحاديث في هذا الباب متعددة، ويكفينا منها هذا، وأنا اخترته لما فيه من المقصود هنا ولما فيه من الدلالة في الاعتقاد. وأما كونه صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، فهذا قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما هو عند النساء. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الريح الخبيثة كما قال المصنف، وهذا دليله عند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردا أسود، أو قالت بردة سودة، فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف. صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء، يعني يلبسها، فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، وكان تعجبه الريح الطيبة. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، وهذا قد جاء في أحاديث، فمن ذلك مزحه مع المرأة العجوز التي قال لها، وحديثها صحيح: لا يدخل الجنة عجوز. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يوم القيامة يبعثون في سن واحدة فيدخلون الجنة على سن واحدة 33، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وهذا كثير في الأحاديث. ومن أعظم ما يستدل به في هذا وأشهره عفوه عن أهل مكة الذين آذوه صلى الله عليه وسلم وبلغوا فيه من الأذى مبلغا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: لا أقول إلا كما قال العبد الصالح: يغفر الله لكم، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا قصته صلى الله عليه قصة هند معه صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة في إسلامها، حينما قالت له: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض أهل بيت أبغض إلي من أهل بيتك، وإنه ليس على وجه الأرض الآن أحد أهل بيت أحب إلي من أهل بيتك، إلى آخر الحديث. فقبل صلى الله عليه وسلم منها وبايعها صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا قد أدبه بذلك في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعفو هو قبول العذر والصفح عمن اعتذر، وما ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلا لأنه أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، والكريم يعذر ويصفح، واللئيم يهتك ويفضح. وقد كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني تعرفون نسبه فيكم وصدقه وأمانته، فقد شب فيكم، تعرفون ذلك منه كله. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه هذا. حريص عليكم، يعني حريص على إيصال الخير إليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. والصفح من شيم الكرماء الرحماء، والغلظة والفظاظة من شيم اللؤماء. والجفاة البعداء عن الخير، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني به الاستغفار. إذا جاءوك معتذرين فاقبل واستغفر لهم. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب غاية. وقد تقدم معنا أنه ما كان ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يعفو ويصفح، وما ينتهك ما يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، فينتقم لله سبحانه وتعالى. وقوله: وكانت، نعم يا شيخ عبد القادر،
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان كما وصفه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكانت معاتبته صلى الله عليه وسلم تعريضا، ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ونحو ذلك، ويأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق.
نعم، كانت معاتبته تعريضا، يعني لا يصرح بأسماء المعاتب، وإنما يكتفي بذكر ما فعله المعاتب أو قاله. فهنا ذكر قصة أسياد بريرة، موالي بريرة رضي الله عنها، حينما كاتبتهم واشترطوا أن يكون الولاء لهم. والمكاتبة هي أن يسعى العبد في فكاك رقبته من سيده، هذا هو تعريفها. المكاتبة هي سعي العبد في فكاك رقبته من سيده، يعني يشتري نفسه من أسياده. فإذا أذنوا له بالمكاتبة كاتبهم على ذلك، إما بأن يعمل وإما بأن يستدين حتى يعتق نفسه، ثم بعد ذلك يسدد كما في حديث بريرة. فجاءت بريرة رضي الله عنها تستعين بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إن شاء مواليك أن أعدها لهم فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم فأبوا، فرجعت إلى عائشة فأخبرتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: اعتقيها وليشترطوا ما اشترطوا. ثم خرج إلى المسجد فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وحديثها في الصحيح. وهكذا قصة النفر الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا بعض أزواجه عن حاله، فكأنهم تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا قال بعضهم: قد غفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. قال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج حتى صعد المنبر، ثم قال: ما مقالة تبلغني عن بعضكم؟ ثم ذكر مقالهم، ثم قال: أما إني والله أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولم يسمي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى في بعض الأحيان. والشاهد أن حاله العام هو ما ذكر المصنف رحمه الله، ولكل قاعدة استثناءات. وكان صلى الله عليه وسلم
يأمر بالرفق، وقد جاء هذا في أحاديث، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. ذلك حينما جاء من جاء من اليهود سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، والسام هو الموت. فردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهم بقوله: وعليكم. فلم تطب نفس عائشة رضي الله عنها إذ سمعتهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال: ما هي عائشة؟ فقالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: ألم تسمعي ما أجبتهم به؟ وعليكم، إن كنتم دعوتم علينا بالموت فنحن نقول وعليكم، أنتم معنا ويكفي. جاء الرد مؤدبا، إن كان قالوا السلام فعليكم تحتمل، وإن كان قالوا السام الموت فعليكم تحتمل. فالرد من جنس ما قالوه. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى هذا، وقال لها: عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. وقال إنه إن الله رفيق، فهذا من أسمائه سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه من العنف. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على العفو والصفح: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كان يحث عليه، وحثه عليه وترغيبه فيه بذكر ثوابه والأجر المعدود في مقابل الصفح، فيقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وذلك لأن النفوس، ومن لا يعلم من أهل الجهالة، يظن أن العفو ضعف، ليس كذلك. العفو من شيم الكرم، والصفح من أخلاق الحلم، والغلظة والشدة من أخلاق اللؤم، عياذا بالله من ذلك. وكان يحث على مكارم الأخلاق، هذا قد جاء في أحاديث كثيرة، وقد أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن أو حسن خلقه أو خلقه. حسن خلقه، حسن خلقه. وعلى كل حال، مطلوب تحسين الأخلاق، وإنما الحلم بالتحلم. فيقول: أنا زعيم، يعني ضامن متكفل كافل، كما قال الله جل وعلا مخبرا عن نبي الله عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما أذن مؤذن في العير: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: فقد أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل البعير وأنا به زعيم، يعني ضمين أو كفيل. وقد جاء في الحديث الزعيم غارم يعني الكفيل، فهذا فعيل بمعنى فاعل، ضمين بمعنى ضامن، زعيم بمعنى زاعم غارم يضمن، فهو فعيل بمعنى فاعل. لا كما سمعنا بعض الصعافقة الجهلة يقول إنه دليل على ما على اليقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هكذا فليكون العلم وإلا فلا. صعافقة أجانب عن العلم وما عد عندهم استعداد يراجعون أو يكتبون، يرونه عيبا، تذببوا قبل أن يتحصرموا فظنوا أنهم قد تحصرموا، فهم في الحقيقة جهلة جهلا مركبة. زعيم، لو تقرأ الآية فقط دلتك على معناها. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولو قرأوا الحديث الزعيم غارم لعرفوا أن الزعيم هنا الضمين والكفيل، لكن يا أسفاه تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل مجلس. يا أسفاء وحتى سامها كل مفلس، فيا أسفاء لحريم العلم، استبيح حريمه من أمثال هؤلاء. زعيم معناه ضمين، وهؤلاء لا يعرفون لا لغة ولا حديثا ولا حتى قرآن. لو قرأ القرآن لوجد هذه الآية، لو فتح أبو لحسه على زعماء لجاءته هذه الآية وجاءه الحديث على هذه الآية، ولكن أنتم في آخر الزمان اتخاذ الرؤوس الجهال، فيظلون ويظلون. وهكذا سمعنا بعضهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقول الإيمان. ما شاء الله، الإيمان الموت بإجماع المفسرين، يقول ابن القيم هذه الآية بإجماع المفسرين أن المراد بها الموت، والقرطبي يقول في الآية مسألة واحدة بس، ما هي؟ الموت. قال هذه الآية معناها الموت، على كثرة ما يأتي بالمسائل في الآيات 20 مسألة 30 مسألة 15 مسألة وهكذا، هذه الآية ما فيها إلا مسألة واحدة الموت. وذكرني هذا بجاهل آخر قبل هذا لما قلت يوما من الأيام إنا أنزلناه، ما فيها دلالة إلا على مسألتين، كلمة أنزلناه دلالة على أن القرآن منزل وعلى إثبات صفة العلو، فإن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فقال من كيف يحصر كتاب الله في فهمه هو؟ طيب تفضل أنت يا أيها العبقري الجهول، فأتنا بما في كلمة أنزل من العلم الذي لم تبلغه منا العقول. هات، جهال جهلة جهلا مركبا للأسف. وقد بلوا في أنفسهم بهذا البلاء، يسمعون الديك تصيح فرادوا أن يصيحوا معها وهم فراريج للأسف للأسف. فإلى الله المشتكى يا محنة العلم بهؤلاء، إن الله لا يقبض هذا العلم
انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالمه على اللفظ الآخر اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول إيش؟ الإيمان. هذا قول الزنادقة كما ذكره ابن كثير، قول أهل الإلحاد والضلال، وهذا هو فتح باب الضلال عند الصوفية، وأخواننا أهل السودان خاصة يعرفون هذا ممن ما هم معنا في المجلس، يعبد ربه حتى يصل إلى درجة يسمي نفسه وصل فيها إلى ما؟ إلى اليقين، فتسقط عنه التكاليف. وقد لمح إلى هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره بأن هذا قول أهل الباطل، تسقط عنهم الصلاة والصيام وغير ذلك، ولا لا؟ ما عد فيه، راحت التكاليف، ففسروا كتاب الله بغير ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما في كتاب الله ففي المدثر، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فاليقين هنا الموت. وأولى ما فسر القرآن القرآن: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في الحجر مراد به الموت، فإن عبادة ابن آدم ليس لها أمد تنقطع به وتقف عنده إلا واحد من اثنين: ذهاب العقل أو الموت. إذا ذهب العقل فلا عبادة، ذات ما في تكليف، أو الموت. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عثمان بن مضعون حينما قالت المرأة شاهدة له بالكرامة، قال: وما يدريك؟ ثم قال: أما إنه عبد صالح قد أتاه اليقين. عثمان بن مضعون، اليقين هو الموت. ولكن هؤلاء ماتت فهومهم فتشوهت علومهم، وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. وصدق من قال: ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فهؤلاء يظنون أنفسهم أصحى وهم مقعدون في الحقيقة، قد أدنفهم مرض الجهل وأهزلهم. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليهم بمراجعة الحق والرجوع إليه والتواضع للحق، وعلى العبد وطالب العلم خاصة أن ينظر في من يتعلم على يديه، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول الإمام مالك رضي الله عنه: أدركت 70 في هذا المسجد، كلهم لو وضع أحدهم على بيت المال لكان أمينا ولم يأخذ عنه. حتى جاء ابن شهاب الزهري قال: فابتدرناه، لأنه كان يدري هذا الشأن. فعلى طالب العلم ألا يقعد إلا إلى المفيد الناصح، ويبتعد عن صاحب الجهل الفاضح. نسأل الله العافية والسلامة. كان عليه الصلاة والسلام متحليا بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وقد انتدب أئمة الإسلام أنفسهم في هذا الباب وكتبوا الكتب في هذا الجانب في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. فمن ذلك كتب الأدب التي هي ضمن المصنفات كالأدب في صحيح البخاري والأدب في صحيح في جامع الترمذي والأدب في سنن أبي داود وأمثالها في أثناء كتب، وكتبا مفردة في الآداب كالأدب المفرد للبخاري والأدب الذي طبع مؤخرا مفردا لابن أبي شيبة وأخلاق النبي صلى الله عليه آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه آداب النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني والآداب للبيهقي ومكارم الأخلاق للطبراني ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ومكارم الأخلاق للخرائط وهكذا. كل ذلك كتبوه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ليبقى بين أيدي الناس حتى يستفيدوا منه ويتذاكروه. فالواجب علينا جميعا ألا ندع القراءة في هذه الكتب. من ذلك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي والأنوار في شمائل المختار للبغوي رحمهم الله جميعا. فهذه الكتب لا بد من العود إليها والرجوع إليها حتى يرى الإنسان صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بقي دقيقة على الأذان.
نعم،
بقي دقيقة على الأذان.
طيب اقرأ علينا السطر هذا فيه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
نعم.
وإذا نام واضطجع اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.
نعم، هذا قد جاء فيه الأحاديث الصحيحة كما ذكرت عائشة وغيرها أنه كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تطهره وفي ترجله وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. والترجل هو البدء بالجانب الأيمن بشق الرأس الأيمن من الشعر حينما يمشطه، يبدأ بالجانب الأيمن. والتنعل إدخال الرجل في النعل، كان يبدأ باليمنى إكراما لها، وتكون أول ما يكرم ويعز هي برفعها عن الأرض والقذى فتنعل فتلبس، ويؤخر اليسرى. وهكذا إذا خلع قدم اليسرى، وتكون اليمنى آخر ما يخلع عكس اللبس. وهكذا دخول المسجد يبدأه باليمنى إكراما للمسجد، واليمين دائما محل الإكرام فيبدأ بتقديمها في هذا المكان المكرم، والعكس الخروج. فيقدم اليسرى لخسة الشارع ولما فيه من الأذى. نعم، كان عليه الصلاة والسلام لا يباشر بيمناه الأذى، وإنما يباشره باليسرى لأنها هي أهل ذلك. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، كل ذلك إكراما لليمين، كل ذلك إكراما لليمين عن الأذى. وكان إذا نام اضطجع، يعني على جنبه الأيمن، وهذا هو الصحة، فإن المرأة إذا نام على جنبه الأيمن
واستقبل القبلة ارتاح جسمه، ما إذا نام على الجانب الأيسر فالجانب الأيسر فيه القلب فيحصل فيه الضغط عليه فيضيق النفس فيتعب في نومه. فالنوم على اليمين أرفق بالإنسان وأرحم به. نعم.
وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة لا ترفع فيه الأصوات ولا يؤذين فيه الحرم، أي لا يذكر فيه النساء، يتعاطفون فيه بالتقوى ويتواضعون، ويوقر الكبار ويرحم الصغار، ويؤثرون المحتاج ويحفظون الغريب، ويخرجون أدلة على الخير.
نعم، كان مجلسه مجلس حلم وحياء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يحد بصره في أصحابه، وهكذا أصحابه لا يحدون أبصارهم فيه، حياء منه صلى الله عليه وسلم. فمجلسه مجلس الحلم والحياء. فأما الحلم فقد تقدم معنا قصص فيه، في قصة من أسى إليه صلوات الله وسلامه عليه، ويكفينا ذلك، وتكلمنا عليه البارحة. وأما كونه لا ترفع فيه الأصوات فقد أدبنا ربنا جل وعلا بهذا في مطلع سورة الحجرات، حينما نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي. ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاول به الخطباء، خطباء الوفود الذين يفدون عليه يقاولهم به، يعني إذا قالوا هم وتمدحوا بما عندهم من المكارم، أقام لهم من؟ أقام لهم ثابت بن قيس بن شماس، كما أنه يواجه الشعراء بحسان وبكعب بن مالك وأمثالهم. فالشاهد هؤلاء أمثالهم وهؤلاء أمثالهم، فهؤلاء في الشعر، فثابت بن قيس بن شماس لما نزلت آية الحجرات غاب، تغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده، فقال: ما بال ثابت بن قيس بن شماس، أشتكى؟ فقال أحد الصحابة: إنه لجاري وما علمنا له علمت له بشكوى. ثم ذهب إليه وأخبره بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: أما إنكم تعلمون إنه قد أنزلت هذه الآية: ولا ترفعوا فوقكم أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، يعني لأجل أن تحبط، لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فوقف، هذه الآية عظيمة، وهو يعرف نفسه أنه يرفع صوته فوق صوت النبي، لكنه رضي الله عنه ظن أنها عامة في كل رفع، وصوته ورفعه له فيه مصلحة للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في مقاولة الوفود الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال: وإنكم لتعلمون أني من أرفعكم صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام:
لا، ثم بشره بأنه من أهل الجنة، فمات رضي الله عنه شهيدا يوم اليمامة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد الله قد أدبنا أن نرفع الأصوات عنده بنص هذه الآية وصريح هذه الآية. وعمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين من ثقيف لما رآهما وقد رفعا صوتيهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل، قال من أين أنتما؟ فقال من ثقيف، فقال أما إنكما لو أنكما من أهل لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، فإن الله يقول، وذكر الآية، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدل ذلك على أن الجلوس بين يديه عليه الصلاة والسلام لا بد فيه من التأدب بخفض الصوت، ولا تؤذى فيما في مجلسه عليه الصلاة والسلام الحرم، يعني لا ينال من المحارم من النساء بالكلام فيهن، ولا من اغتياب باغتيابهن أو التشبيب بهن أو نحو ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض ذلك أشد البغض. وقد قتل من كان يتطاول في أعراض المسلمين، عبد الله بن خطل ومن معه، وهكذا قال من يؤذنني في رجل يعذرني في رجل قد آذى الله ورسوله، كعب بن الأشرف، لأنه كان يهجو المسلمين ويتشبب في نسائهم فيؤذيهم في محارمهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله أذن فيه. فالشاهد أن مجلسه كان عليه الصلاة والسلام مجلس الحلم والحياء والعفاف والطهر والصيانة، فلا تؤذى فيه المحارم، يعني لا يذكر فيه الناس ويتعاطفون فيه بالتقوى، يعني لا فضل لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الشريف والوضيع كلهم في ذات الله سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان في المجلس بلال، وفي المجلس أبو بكر رضي الله عنهم، وفي المجلس عمر، وفي المجلس سلمان رضي الله عنهم، وفي المجلس عثمان وعلي، وفي المجلس صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يتعاطفون بالتقوى. وهكذا يوقر الكبار. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصحابه فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، يعني النخلة، فذهب الناس في شجر البوادي، ووقع يقول في نفسي أنها النخلة، لكنه استحيا من أن يتكلم توقيرا لمجلس فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان وعلي وكبار الصحابة رضي الله عنهم، فاستحيا فصمت وهو يعلم توقيرا لهؤلاء وتقديما لهم. فكان أن أخبر والده فقال ليتك قلتها ولو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، لأنه يظهر بهذا إيش قدره في العلم ومكانه من العلم، لكنه رضي الله عنه لم يتقدم بين يدي من هو أولى منه، وكان يرحم الصغار صلى الله عليه وسلم، يؤتى إليه بهم فيلاطفهم ويمازحهم صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالصغير الطفل الرضيع فيبول على ثوبه فلا يستنكف ولا يستكبر ولا يتأفف، بل يدعو بالماء ويصبه عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان على منبره صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن الحسيني يرفلان، فنزل من على المنبر وأخذهما وأقعدهما بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهكذا لما زار أم سليم أم أنس رضي الله عنه لاطف أخاه الصغير قائلا له يا أبا عمير ما فعل النغير، فكان يرحم الصغار صلى الله عليه وسلم، وكان إذا من رحمته بالصغار يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها يخفف فيها لما يعلم من وجد أمه عليه، يعني أمه تبقى معلقة به تريد أن تسكته لكنها مشغولة بالصلاة فيذهب خشوعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختصر في الصلاة يوجز فيها في تمام لا إخلال فيه، إيجاز في تمام حتى يسرع بالانتهاء من الصلاة لتقوم إلى ولدها الذي يبكي، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار. وقصة ابن ابنته حينما أرسلت إليه وجاء إليها وأقسمت عليه فوجده يجود وروحه تقعقع فمسح عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذرفت عيناه، فقيل له فقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقول عليه الصلاة والسلام في العموم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من يرحمكم من ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا كان يؤثر المحتاج كما في قصة وفد بني تميم الذين جاءوا إليه وقد تقلدوا النمار وعرف الفاق في وجوههم عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا في أصحابه حتى قام عنده كومان من طعام وثياب، فرؤي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه الذين أنزل الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في قصة الأنصاريين والضيف، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة حينما أضافاه وهو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم شيء فقدماه وأطفأ السراج وتظاهرا بأنهما يأكلان ولا يأكلان حتى شبع، فلما غدا الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وأنزل الله جل وعلا الآية. فالشاهد هذا خلقهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويحفظون الغريب، يعني الغريب الضيف إذا جاءهم قدموا له كما وصفهم الله سبحانه وتعالى به في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، الآية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فيحفظون الغريب ويؤثرونه على أنفسهم ويكرمونه ويخرجون أدلة على الخير، يعني يخرجون في البلدان أدلة أدلاء أدلة أدلاء جمع دليل وجمع دال على الخير، فهؤلاء هم الأدلة. وكان يتألف أصحابه عليه الصلاة والسلام، يتألفهم بحسن المعشر ويتألفهم بالعطاء، فأما حسن المعشر فقد استأذن عليه من استأذن ذات مرة كما في حديث عائشة فقال بئس أخو العشيرة، ثم أذنوا له أذن له فلما دخل تطلق في وجهه وهش وبش، فلما خرج قيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، من فر الناس منه وهربوا منه بسبب فحش لسانه وبذاءة لسانه، فكان يتألف أصحابه ويتألف الناس الوافدين عليه بحسن الكلام وإن علم فيهم ما علم، فكان عليه الصلاة والسلام يتألفهم بحسن الكلام بحسن المعشر، فبذل حسن معشره صلى الله عليه وسلم، هذا من المداراة، والمدارات صدقة، والمدارات عاقبتها حميدة، هذه الدار دار المداراة كما قال الشاعر وإنما أنت في دار المدارات من يدري دار ومن لم يدري سوف يرى،
عما قريب أو قليل نديما للندامات، فالمداراة مطلوبة، المداهنة ممنوعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بذل حسن المعشر، ولكنه نصح فقال بئس أخو العشيرة صلوات الله وسلامه عليه. وكان يتألف أصحابه على الدين، فكان يعطي حديث عهد بالإسلام العطاء الكثير، ولا يدع ولا يعطي قدماء الصحابة، كما في قصة حنين قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير؟ لما أعطى أبا سفيان 100 من الإبل رضي الله عنه، كان حديث عهد بالإسلام يتألفه المؤلف قلوبهم، يعطون من الزكاة، هذا أعطاه من المغانم، وأعطى ابنه معاوية يقال 100، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100، وأعطى عباس بن مرداس ثم كمل له 100. فالشاهد كان يتألف ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي أقواما وأدع آخرين، وإن من أدع لأحب إلي ممن أعطي، مخافة أن يكبهم الله في النار، يعني يتألفهم على الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد كان ذلك كله منه عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي العطاء، عطاء من لا يخشي الفقر، وكان يعطي القطيع بين جبلين لا يتردد في ذلك، يكرم به ويتألف به أصحابه. ولذلك لما رؤي منه هذا عادوا إلى أقوامهم قائلين: إن اذهبوا إلى هذا الرجل فإنه ليس أحد أكرم منه ولا أكثر عطاء منه، فوالله إنه ليعطي العطاء، يعطي الجزل ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فتألف الناس عليه الصلاة والسلام بالعطاء، وكما قلنا في الأمس: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وكان يكرم الكريم، كريم كل قبيلة، كبراء القبائل كان يكرمهم عليه الصلاة والسلام، وكبراء القوم كان يكرمهم، كبراء العشائر كان يكرمهم ويعطيهم منزلتهم، كما قال في أبي سفيان يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال له العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل إيش شريف يحب الفخر، يعني يذكر بمكرمة، فأكرمه صلى الله عليه وسلم فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مع أنه من قال: من أغلق عليه بابه بيته فهو باب بيته فهو آمن، أو بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، لكن خص أبا سفيان بالذكر إكراما له وإجلالا له حتى يقع ذلك في نفسه موقعه، فلقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا غايته. وأما تفقده أصحابه فهذا كثير، فمنه قصة ثابت بن قيس بن شماس، ومنه قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد ففقدها صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد ماتت البارحة، فعتب على الصحابة وقال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: قد كرهنا أن نؤذيك. فقال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها صلى الله عليه وسلم، فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم، يعني فاحشا في القول ولا متفحشا، ولكن ولم يكن أيضا يجزي السيئة بالسيئة، وإنما كما قلنا قبل قليل وقلنا البارحة تقدم معنا الأحاديث فيه، كان يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه، بل يعفو ويصفح ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط، تقدم معنا في حديث عائشة: ما ضرب رسول الله رضي الله عنها، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادمة الحديث، إلا أن يجاهد في سبيل الله فيضرب بيده، يضرب بيده العدو عليه الصلاة والسلام. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا فيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه، يعني إذا خير بين السهولة واليسر والسعة وبين المشقة وإن كان فيها مزيد أجر فإنه يختار السهولة صلى الله عليه وسلم. فتارة صلى الله عليه وسلم صام في السفر فصام معه أصحابه وتركهم، وتارة لما رأى المشقة لحقتهم أفطر وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين، يعني جائزين إلا اختار أيسرهما. وهذا فيه تأديب لنا وتأديب للولاة بأن يجنحوا إلى الأيسر والأرفق والأسهل بالناس ما لم يكن إثما، فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحكام والولاة أن يقتدوا به، ينبغي لنا جميعا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أنه ما يخير المرء بين أمرين إلا ويختار السهولة واليسر. ما لم يكن في هذه السهولة واليسر إثم، يوقع في الإثم، فلا يتحمل حينئذ المشقة. وعلى كل حال يقول المصنف: وقد جمع الله سبحانه وتعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم وآتاه علم الأولين والآخرين، يعني هذا الوحي الذي أنزله الله عليه، ففيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وفصل ما بيننا. آتاه الله علم الأولين والآخرين من علوم الغيب، فقد أخبره الله سبحانه وتعالى بما كان قبل تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك. هذه الرسل قد اندثرت أخبارها، أرأيتم لو لم تأتي في القرآن من؟ لقد كان في قصصهم عبرة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذا هو العلم الأولي. وأما العلم الأخروي فما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور آخر الزمان ومن أمور الفتن، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة، فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه من علامات النبوة هذه. وهكذا ما أخبرنا به عن الجنة والنار فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الذي أنزله على رسوله وجاءنا به عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم في سنته، وأخبرنا بما فيه الفوز والنجاة لنا. فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالشاهد هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعن أمته: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، وفي رواية: لا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة خنس الإبهام من يده اليسرى، يعني 29 الشهر مرة 30 ثلاث مرات بالأصابع، أصابع اليدين 3 مرات 20. والمرة الثالثة قال وهكذا، في الثالثة خنس، يعني لوى الإبهام وطواها من اليد اليسرى، فكانت الثالثة 9 أصابع فيها فقط، فهي 29. فيقول عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية. قال: ولا معلم له، يعني عليه الصلاة والسلام من البشر. وهذا إشارة إلى قوله: إنما يعلمه بشر، كذبهم الله بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين. فكان عليه الصلاة والسلام أميا جاء بهذه الأخبار عن الله جل وعلا، فدلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. وآتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، آتاه من الخصائص والفضائل ما فضله به على بقية الرسل، وما فضل به أمته على بقية الأمم وعلى سائر الأمم، مما لا يتسع سرده الآن، لأن هذا بابه باب كبير واسع، ألا وهو باب الخصائص، خصائصه عليه الصلاة والسلام في نفسه وخصائصه مع أمته صلوات الله وسلامه عليه، واختاره على جميع العالمين الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وفضل أمته على العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك إلا لأنه آخر الرسل وأمته آخر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس كما قال سبحانه وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، ولا يوم القيامة ولا فخر، وإنما قال يوم القيامة لأن ذلك اليوم ما فيه معارض له، قال يوم القيامة لأنه هو سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا ويوم القيامة، لكنه ذكر يوم القيامة كما قال شراح الحديث: لأنه في الدنيا قد كذبه أعداؤه وخصومه ولم يسلموا له بذلك، فهم وإن نازعوه في الدنيا إلا أن الله يفضحهم يوم القيامة ويعلي قدره عليهم ويريهم فضله في الآخرة حين لا يستطيعون تكذيبه ولا رده، مع أنهم كذبوه في الدنيا وصدقهم من صدقهم ممن لم يرد الله هدايته، هذا إن حصل في الدنيا وصدقهم من صدقهم، لكنه في الآخرة لن يحصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، وقبح الله من قال لماذا لم يتواضع، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ولا فخر، كيف لم يتواضع؟ فضل الله فاك أيها الكاذب، سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم يقول: ولا فخر، إيش بعد هذا؟ وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فهذا غاية التواضع. آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائي، ولا فخر، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو منزله صلى الله عليه وسلم، آتاه الله جل وعلا ما لم يؤت غيره من الفضل، واختصه الله سبحانه وتعالى به، واختاره على جميع الأنبياء والرسل، فغيرهم من باب أولى صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين كما قال المصنف. وثبت في الصحيح يقول رحمه الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذا قد تقدم معنا، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل في طيب رائحته. وقوله: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذا كله دليل على حلمه صلى الله عليه وسلم واتساع صدره ورحابة صدره، وقد قلنا إنه أيضا في صفاته الخلقية واسع الصدر، وفي صفاته أيضا الخلقية هو واسع الصدر كثير الحلم، بل إليه المنتهى في هذا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا حسن معشره صلى الله عليه وسلم، وحسن ملاطفته للصغار صلى الله عليه وسلم، فقد كان أنس رضي الله عنه صغيرا حينما كان يخدمه عليه الصلاة والسلام. وفيه حسن العشرة للخادم، وحسن العشرة فيها استدامة الألفة، وسوء العشرة فيها انقطاع الألفة. وقوله: لما فعلت هذا لم أفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا أو ألا فعلت كذا، هذا فيه تعويد النفس على ترك العتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، بل كان ينكر على أزواجه رضي الله عنهن إذا عاتبن أنسا رضي الله عنه وأغلظنا عليه في هذا، ويقول دعوه لو قدر لكان. وهنا إلى هنا ينتهي ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام على هذه النبذة اللطيفة الشريفة التي اختارها أخونا الشيخ عبد القادر الجنيد، وكان اختياره موفقا لها من كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. والكلام هذا الذي سمعتموه فيه قصور يناسب الوقت والوضع، وكرمكم يسدل الستور على القصور، وقد أشرنا إشارات خفيفات، وإلا لو شرح شرحا يليق به لطلع في مجلد ضخم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ولكم لقاءات أخرى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.